نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنبدأ بنعمة الرب دراستنا لسفر نشيد الأنشاد من إعداد الراعي تشاك سميث. حيث سيعطينا مقدمة لسفر نشيد الأنشاد كما ورد في بعض الترجمات الأخرى نشيد سليمان، والكلمة المترجمة نشيد تشير أغلب الأحيان للمنظومات الموسيقية التي تشيد بالرب. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من هذا السفر. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
كنا قد رأينا أصدقاء المستمعين في سفر الجامعة أن الملك سليمان قد جرب كل مسرات الأرض، جرب الحكمة والغنى، النفوذ والقوة، الشهرة والمركز، المسرات واللذة، فوجد أن لا شيء تحت الشمس يمكن أن يملأ القلب. فبعد بحث الجامع المستفيض وصل إلى أن كل فلسفات الدنيا لا يمكنها اكتشاف معنى الحياة، وكل المحاولات للوصول إلى السعادة الحقة مكتوب عليها بأحرف بارزة باطل الأباطيل. وهكذا نرى أن مفتاح هذا السفر هو باطل الأباطيل. قال الجامعة: باطل الأباطيل، الكل باطل. أما في سفر نشيد الأنشاد مستمعي الكرام، فنرى أن شبع العروس وسعادتها هو بعريسها، يكفيها أن تحبه وهو يحبها ويسير معها أينما تسير. إن الكثيرين يطلبون الحصول على الأشياء لكي يستمتعوا بالحياة، لكن الرب يعطي الحياة لكي نستمتع بكل شيء. فسفر الجامعة مستمعية يعلن ماهية العالم، أي باطل وقبض الريح. أما سفر نشيد الأنشاد فيعلن جمال وكمالات ربنا المبارك وعريسنا الحبيب يسوع المسيح، الذي هو عطية الله التي لا يعبر عنها. يعتبر بعض الناس سفر نشيد الأنشاد ليس أكثر من مجرد كتاب غزلي غرامي مثير للشهوة الجنسية، وبالتالي لا مكان له في الوحي الإلهي. آخرون وجدوا إلهاما روحيا عظيما وهائلا، إذ نظروا إليه كقصة رمزية روحية، حيث تم التعبير باستخدام المجاز والاستعارة. أما بالنسبة للكنيسة التي غالبا ما يعبر عنها في العهد الجديد بأنها عروس المسيح، فقد أصبح هذا كصورة للكنيسة وعلاقتها بعريسها الرب يسوع المسيح، الذي سيأتي كملك والذي جميعنا ننتظر ونترقب مجيئه. فهذه القصة الرمزية الروحية إذن تعبر عن محبة المسيح للكنيسة وتجاوب الكنيسة مع هذه المحبة. نبدأ دراستنا مستمعي الكرام لليوم بقراءة العدد الأول من الأصحاح الأول من سفر نشيد الأنشاد، نشيد الأناشيد الذي لسليمان. إن سليمان الذي ملك على المملكة 40 سنة، من سنة 971 إلى 931 قبل الميلاد، وهي بعد متحدة، يذكر بالاسم 7 مرات في هذا السفر. وبالنظر إلى مهاراته الكتابية وموهبته الموسيقية، يحتمل أنه كتب هذا الجزء من الكتاب المقدس في أي وقت خلال ملكه. وبما أن مدنا في الجنوب وفي الشمال مذكورة في أوصاف سليمان وترحاله، فالفترة الموصوفة وتاريخ الكتاب الفعلية يشيران إلى المملكة قبل انقسامها الذي حصل بعد انتهاء ملك سليمان. وبما أن هذا الجزء من الأسفار المقدسة يشمل قصيدة واحدة نظمها كاتب واحد، فالأفضل أن تعتبر قطعة موحدة من أدب الحكمة الشعري بدلا من اعتبارها سلسلة من القصائد الغزلية التي ليس لها موضوع مشترك ولا ناظم واحد. ثم نقرأ في الأعداد من الثاني إلى الرابع: ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارة، جذبني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. من هذا مستمعي الكرام الذي تطلب منه العروس أن يقبلها؟ أليس هو الرب؟ نعم، إنه هو بلا شك، كما أنه أيضا الإنسان يسوع المسيح. لقد تمنت العروس أن تتمتع بقبلات عريسها، وقد يحسب البعض أن ذلك تصلف منها وجسارة غير لائقة، وذلك لعدم إدراكهم لمحبة العريس الفائقة المعرفة. نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الرابع والعدد 18 أن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. فالنفس التي نمت يا صديقي في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح، وبالتالي تقدمت في إدراك محبة العريس العجيبة، لا تخشى أن تتكئ على صدره وأن ترتمي بثقة كاملة بين ذراعيه لكي تتمتع بقبلات فمه. إن القبلة هي أيضا علامة المصالحة، وهو ذا العروس تطلب إلى عريسها أن يقبلها، فهي أدركت أنه هو الوسيط المصالح الوحيد. كانت لغة العداوة من ناحية الإنسان صلبه صلبه، ولكن كان جواب المسيح على تلك العداوة: يا أبتاه اغفر لهم. نعم يا صديقي، لقد امتلك العريس كل كيان العروس، لذا كان غرضها الوحيد أن يقبلها بقبلات فمه، هو وليس سواه. فهي لا تريد قبلات غيره، ولا تبغي رضا العالم عنها، ذلك العالم الذي صلب ربها وصار عدوا له. أما العروس الأمينة لعريسها فقد أيقنت أن محبة العالم عداوة لله، ومن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله، كما نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الرابع والعدد الرابع: لأن حبك أطيب من الخمر، كما قرأنا في سفر نشيد الأنشاد. والخمر مستمعي الكرام تشير للفرح، وحب المسيح يسكر النفس فتنسى كل ما هو أرضي لتهيم في حب الله وحده. وإذا نظرنا إلى الخمر كإشارة إلى كل أفراح الأرض ومباهجها، فإن محبة المسيح تفوق كل الأفراح والمسرات الأرضية. ليتنا نمتحن نفوسنا لنرى هل نحن نرتشف في كل حين من منهل محبة المسيح، أم قد سكرت قلوبنا بمحبة العالم. جذبني وراءك فنجري. ما أشد حاجة المؤمن الحقيقي يا أحبائي في هذه الأيام التي سادت فيها روح الفتور الروحي إلى سكب قلبه أمام الرب والتوسل إليه بهذه الطلبة: جذبني. كما أننا كخطاة لم نقدر أن نأتي إلى المسيح بقوتنا الذاتية، ولكن الآب هو الذي جذبنا إلى المسيح، هكذا لا نستطيع كمؤمنين أن نركض وراء يسوع المسيح إن لم يجتذبنا هو. تقول الآية 44 في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس: لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب. لقد عرفت العروس هذه الحقيقة، عرفت أنها في ذاتها ضعيفة، وأنه ليست فيها القوة للجري ما لم يجذبها هو وراءه. لذا كانت طلبتها: اجذبني اجذبني. حتى جاء الوقت الذي فيه استجاب الرب هذه الطلبة، وكانت التكلفة كبيرة في سبيل استجابة هذه الطلبة، وهي بذل حياته الغالية فوق الصليب. نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 والعددين 32 و33: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. فعلا يا أحبائي، إن المحبة تستطيع وحدها أن تجذب أشر الخطاة إلى المسيح، والمحبة هي التي تستطيع أن تجذب قلب المؤمن ليجري وراء هذا العريس المبارك. ثم تتكلم الفتاة عن نفسها فتقول في الأعداد من 5 إلى 7 من الأصحاح الأول من سفر نشيد الأنشاد: أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كخيام قيدار، كشقق سليمان. لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني. بنو أمي غاضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم. أما كرمي فلم أنطره. أخبرني يا من تحبه نفسي، أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ لا تنظرن إلي لكوني سوداء. نحن يا أحبائي معرضون لأن ننظر بعضنا إلى بعض من الناحية السوداء، ولا شيء يؤثر على وحدة المؤمنين ويضعف محبتهم لبعضهم البعض أكثر من ذلك، فإن هذا يولد في نفوس المؤمنين روح الازدراء بإخوتهم. فلننظر بكل حين أعزائي المستمعين إلى بعضنا البعض من الوجه المنير. وإذا كان الرب نفسه لا ينظر إلى العروس في صورتها السوداء التي تلاشت أمام محبته الكاملة فيناجيها قائلا: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة وعيناك حمامتان. فعلينا يا أحبائي أن نتمثل به، فنرى بعضنا بعضا بهذه النظرة عينها. تقول الآية 3 في رسالة فيليبي الأصحاح 2: حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. وحتى إذا رأينا أخا ساقطا فلا نكون قساة في معاملتنا له وفي حكمنا عليه، حاسبين أنه أسود وأننا نحن روحيون وأجمل منه. لأننا إذا كنا روحيين حقيقة فعلينا أن نصلح مثل هذا بروح الوداعة، ناظرين إلى أنفسنا لئلا نجرب نحن أيضا، لأن الشمس قد لوحت تلك العروس التي لها ذات التأثير على غيرها. ثم نرى الملكة يتجاوب معها ويجيبها في الأعداد من 8 إلى 11: إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة. لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، ما أجمل خديك بصموط وعنقك بقلائد. نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة. كما قرأنا مستمعية أيتها الجميلة بين النساء، فهي ليست مجرد جميلة ولكنها الجميلة. فمع أنه توجد نساء أخريات فيهن شيء من الجمال، ولكن العروس في نظر عريسها هي الفريدة في الجمال. رغما عن سوادها كخيام قدار، فإنها من فرط نعمته جميلة كشقق سليمان. إن الكنيسة يا أحبائي غالية وثمينة في عيني المسيح، فهو قد أحبها وأسلم نفسه لأجلها لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيئا من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب كما نقرأ في رسالة أفسس. ثم نقرأ في الأعداد من 12 إلى 17: ما دام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته، سرة المر حبيبي ليه، بين ثديي يبيت، طاعة طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي. العريس: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان، ها أنت جميل يا حبيبي وحلو، وسريرنا أخضر، جوائز بيتنا أرز، وروافدنا سرو. ها أنت جميلة يا حبيبتي. أليس عجبا يا أحبائي أن يتغنى العريس بجمال عروسه التي شهدت عن نفسها بأنها سوداء؟ ها أنت جميلة، ها أنت جميلة. فمن أين أتاها هذا الجمال؟ هل ورثته عن أبويها؟ تقول الآية في المزمور 51 والعدد الأول: ها أنا ذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. إذن مستمعي الكرام، كيف استطاع العريس أن يراها جميلة؟ الجواب واضح وبسيط، فهو قد مات لأجلها وحمل خطاياها في جسده على الخشبة، ودمه قد طهرها، ولا ريب أن الله يبرر الفاجر الأثيم بالإيمان بربنا يسوع المسيح وبعمله المبارك فينال قبولا كاملا فيه. والرب يسوع المسيح لأنه أحبنا وقد صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، لا يمكن أن يرى فينا شيئا من صورتنا القديمة. تقول الآية في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 5 والعدد 17: الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وبهذا نكون قد وصلنا يا أحبائي إلى نهاية الأصحاح الأول من سفر نشيد الأنشاد. ونأتي الآن إلى الأصحاح الثاني من السفر نفسه، ونقرأ الأعداد من الأول إلى 17. أنا نرجس شارونة، سوسنة الأودية، كالسوسنة بين الشوك، كذلك حبيبتي بين البنات، كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي، أدخلني إلى بيت الخمر، وعلمه فوقي محبة، أسندوني بأقراص الزبيب، أنعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأياء للحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. صوت حبيبي هو ذا آت ضافرا على الجبال، قافزا على التلال، حبيبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل، هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى يوصوص من الشبابيك. أجاب حبيبي وقال لي: قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال، الزهور ظهرت في الأرض، بلغ أوان القضب وصوت اليمامة سمع في أرضنا، التينة أخرجت فجها وقعار الكروم تفيح رائحتها. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل، أريني وجهك، أسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. حبيبي لي وأنا له، الراعي بين السوسن، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، ارجع وأشبه يا حبيبي الظبي أو غفر الأيائل على الجبال المشعبة. أنا نرجس شارون كما قرأنا قبل قليل. نرى العروس هنا تصف نفسها وصفا متواضعا يعظم نعمة المسيح التي أنعم بها عليها، فتقول: أنا نرجس شارون، سوسنة الأودية. لقد اعترفت قبلا بأنها سوداء، ولكنها الآن تفتخر بعمل نعمته فيها فتقول: أنا نرجس، أي بيضاء اللون، فهي في ذاتها سوداء كخيام قيدار، ولكنها صارت في المسيح أبيض من الثلج، بيضاء كالنرجس. سوسنة الأودية، السوسنة بمعنى الزنبقة، ويا له من تعبير رائع وبديع، فهي تفتخر بعمل المسيح ونعمته افتخارا يجمله الاتضاع الصحيح، إذ تعترف بأنها مجرد زنبقة في الأودية. ونحن نعلم مستمعي الكرام أن الزنبقة في ذاتها هي مجرد زهرة بسيطة تنمو وسط الحقول ولا قيمة لها، إنها بلا قيمة في نظر الناس إذ يدوسونها بأقدامهم بدون مبالاة، ولكن كم هي غالية في عيني ذاك الذي أبدعها والذي ينميها. سننتقل أحبائي المستمعين الآن إلى الأصحاح الثالث من سفر نشيد الأنشاد، ونقرأ في الأعداد الخمسة الأولى: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته، إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته، وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه، حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت به. أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. نعم مستمع الكريم، ما أسعد النفس التي يجد المسيح مكانها فيها، القلب الذي يحل فيه. هنا تشتهي النفس أن تهنأ بهذا الفرح بكيفية دائمة، لذا ترغب وتحرص على أن لا يعكر صفو هنائها أي عامل. أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر نشيد الأنشاد، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
يأتي هذا السفر بعد سفر الجامعة، وحقا ما أجمل أن يأتي سفر نشيد الأنشاد بعد سفر باطل الأباطيل. وكما قال أحد رجالات الله القديسين، بانتقالنا من سفر الجامعة إلى سفر النشيد نكون كمن عبر نهر الأردن، فانتقل من جانب البرية الجدباء حيث لا زرع ولا ماء إلى كنعان، الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. لقد علمنا الجامعة أن العالم لا يقدر أن يملأ فراغ القلب البشري. وهنا في سفر نشيد الأنشاد يقدم لنا المحبة الإلهية التي وحدها تقدر أن تملأ القلب. صلاتنا إلى الله من أجلك صديق المستمع أن تكون قد اختبرت هذه المحبة الإلهية وهذه النعمة السماوية التي ظهرت في صليب ربنا يسوع المسيح، حتى تستطيع أن تحيا حياة الفرح الحقيقي، وحتى تفيض هذه المحبة ويفيض هذا الفرح إلى الآخرين من أهل بيتك وأقاربك وأصدقائك ومعارفك وجميع الذين تتعامل معهم، فيتمجد الله بك ومن خلالك. ولإلهنا كل المجد إلى الأبد، آمين.
Yeah. أنك أحببت أولا وذقت في حب يسوع بالصلب أهوالا غربت وجلدت وتوشت بالهوان وصليبك يا سيدي كان لي المكان حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع بحنانك السكين أخليت نفسك من السماء إلى الصليب أحببت واحتملت ومحوت مأتمي وقلبك يا سيدي إليه أرتمي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع حبيبي يا حبيبي حبيبي يا يسوع حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع حبيبي يا حبيبي حبيبي يا يسوع حبيبي يا يسوع
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.